السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اقرأوا القرآن فإنه لن تشعروا ربما أنتم أو من جاء من ذريتكم من بعدكم إلا وقد رفع فلا تستطيعون أن تقرؤون منه آية، لأنكم تذهبون المساجد وقتئذ فلا تجدون مصاحف، وتزورون جيرانكم لتسمعوا منهم شيء من كتاب الله فيفجأك الجار والأخ وابن العم والأب يقول ليس في قلبي آية، فإنه يرفع آخر الزمان فلا تبقى منه آية واحدة في الأرض. ولعل ذلك حينما يجفوه الناس ويهجروه لا يتحاكموا إليه ولا يقرؤوه ولا يحفظوه ولا يدبروه، بل يصبح على الأرض وعليه الغبار فلا يقرأ ولا يتحاكم إليه، مع أنه كتاب كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته. ومن هنا قال السلف منه بدأ، يعني القرآن خرج من الله ونزل منه بحرف وصوت تليق بجلاله، وإليه يعود آخر الزمان ترفع المصاحف ترفع القرآن. ولذلك سنخصص هذه الجلسة في القرآن والأحكام المتعلقة به من جهة قراءة القرآن وفضل ذلك، وهل للجنب أن يقرأ القرآن والمحدث أن يمس المصحف، وأحكام أخرى كتفسيره وكيف ينبغي المسلم أن يتدبر، وهل يكفي التدبر أن تجلس تقرأ قرآن وحدك من غير استعانة بكتاب تفسير، وغير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الكتاب العزيز الذي ما حفظته أمة ولا أهل علم وعظموه وتدبروه ودعوا إلى تعظيم إلا رفعهم الله، وما حقرته أمة أو أهملته إلا أذلها الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى، ما هو القرآن؟ أجمع العلماء قاطبة أن القرآن هو ما بين دفتي المصحف من ألف، من أول بسم الله الرحمن الرحيم، من أول عفوا سورة الفاتحة على اختلاف هل بس من الفاتحة أو لا، من أول الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، هذا كل قرآن، هذا بالإجماع. ولكن يخرج من ذلك البسملة التي تفصل بين السور، فهذه لا تدخل في السور ولكن أصلها من القرآن. قال الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين. وقد جاء في الحديث الثابت عن النبي عن بعض الصحابة أنه كانوا يقولون ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله، فإن أنزلت هذه بسم الله بين السور بالفصل بين السور، وليس كل سورة إعداد آياتها يتضمن البسملة. فيه دليل على هذا؟ نعم، هذا الحديث مع حديث سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له. تعرفون سورة 30 آية القرآن؟ سورة تبارك الذي بيده الملك هي 30 آية. إذا عديتها بالبسملة ستصبح 31. فإذا عدت سورة تبارك تجدها 30 آية من غير إيش؟ من غير بسملة. هذا يدل على أن البسملة ليست من كل سورة، وإنما اختلفوا هل هي من سورة الفاتحة أو لا. الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن البسملة ليست من سورة الفاتحة رحمه الله، والصحيح أن البسملة من سورة الفاتحة ومن السبع المثاني، وهي 7 آيات منها البسملة. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني في سننه عن ابي هريره وهو موقوف ورواه مرفوعا، قال: اذا قراتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فدل على أن البسملة من الفاتحة، لكن ليست مطالع السور البسملة منها. فحينئذ يجوز أن تقرأ السورة أو يجوز أن تختم المصحف من غير قراءة البسملات، إلا على قول من قال أن البسملة من الفاتحة وهو الصحيح، تبسمل بالفاتحة ثم تقرأ إذا قرأ بالناس من غير بسملة فيصح أنك قرأت القرآن وختمته. إذا حلف فقلت والله لا أختم القرآن، فقرأت كل القرآن مع البسملة بالفاتحة ولم تبسمل بين الصور، تكون بررت بيمينك ولم تكن قد حلفت، لأن البسملة للفصل بين الصور وليست هي من إيش؟ من الصور. وهذا إجماع بالعلماء أن ما بين فتي المصحف قرآن، وهو متواتر، بمعنى أنه لا يجوز طرح السؤال والقول ما الدليل أن هذا قرآن نزل به جبريل على النبي الأمين، فيقال هذا كفر إذا قلت ذلك وأنت شاك، لأن هذا تواتر، متواتر أن هذا الذي بين دفتي المصحف قرآن، فلا يجوز تقول ما الدليل، والمتواتر لا يجوز فيه استدلال، كما يقال استفاض الأمر وتواتر أن السماء فوق والأرض تحت، فمن شكك فهو مجنون. قال: لا يكون هذه أرض وهذه السماء، لا يكون هذه أرض وهذه السماء اللي نمشي عليها. ويقول: ما الدليل؟ لا شك أنه يرفض من ديوان العقلاء، يخرج من ديوان العقلاء من قال ذلك. كذلك من قال القرآن: ما الدليل أنه كلام الله؟ التواتر أنه كلام الله، لا يحتاج الاستدلال. فالتواتر نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيكون منتهى خبرهم في ذلك الحس. نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس. المسألة الثانية أن القرآن صفة لله، أنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فلا نحل للمسلم أن يقول القرآن مخلوق. قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو جهم كافر، فيجب أن يقول القرآن كلام الله، وهذا من اعتقاد السلف وإجماع أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. ما قالت مخلوق للجهمية وأفراقهم، فهو كلام الله أنزله بحرف وصوت يليق بجلاله، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا من جهة أنه يتكلم سبحانه، ومن جهة أن القرآن كلام الله، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل أن القرآن يوصف بأنه كلام الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. أن النبي كما جاء في صحيح البخاري عن عباس كان إذا نزل عليه شيء من القرآن اللهم صل عليه، من تقدير وتعظيم القرآن وخوفه من الرحمن ربك جل في علا كان يخشى أن يتفلت منه إذا نزل عليه. فكان كما قال ابن عباس عن النبي كان يعاني من التنزيل شدة، فأنا أصنع لكم كما كان النبي يصنع حين يقرأ عليه، وأخذ يفعل شيء لم أره، فلعله حرك لسانه به خشف أن يرتفع عنه إذا ما قرأه وأعاده وقرأه، فكان يعالج من التنزيل شدة. فوصفه ابن عباس وصف يعني من يريد أن يقرأ الشيء، فصار يحرك لسانه على وجه الله أعلم به، يبين كيف النبي كان حريص ألا يتفلت منه شيء إذا نزل عليه. فحينئذ طمأنه الله، طمأنه الله فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز الحدث بالقرآن، أن تقول والقرآن والواو القسم، لكن حرام أن تقول ورب المصحف، لأنك إذا قلت رب المصحف جعلت القرآن فالمخلوق، تقول والقرآن. ويجوز أن تقول وكلام الله، لأن كلام الله صفة من الصفات. ما الدليل على جواز الحدث بالصفة؟ حديث خرجه مسلم، وهو حديث نعم أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل إذا انظر إليها، فذهب جبريل فلما رأى نعيمها وبهجتها وما أعد الله لأهلها قال وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، عزة وصفات الله، فحلف جبريل بها وعزتك. فلما يجوز أن تقول والقرآن، والقرآن صفة، لكن لا تقول ورب القرآن، قل والقرآن وعزتك لا يسمع بها إلا دخلها. فأحاطها الله بالمكاره كما ترون، يقوم من صلاة الفجر طريق لدخول الجنة، أو من أسباب دخول الجنة إذا حافظ على الفجر والصلوات، فتجد مكاره في النفس وتجد حتى يأتي الصلاة، ولكن من تخطى هذه المكاره فاز. فأحاطها الرب بالمكاره، فقال لجبريل إذا ننظر إليه يعني الآن، فنظر إليه جبريل قال ما أظن أن أحد يدخلها مما حولها من مكاره الحديث. هذا يدل على أنه يجوز الحديث بالصفة، فالقرآن صفة لله بمعنى أنه من كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو كلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، ظلت في هذه المسألة فرق منهم الجهمية والمعتزلة، قالوا الله لا يتكلم، كذبوا الله فقال هذا القرآن ليس كلامه هو مخلوق كالنبي دعاد وأمثاله وأضرابه، وأحدث ذلك الجهم بن صفوان ونسبت الجهمية إليه فقال القرآن مخلوق، هذا بعض القرآن كلام الله ليس مخلوق تكلم به بحرف وصوت، سمعه جبريل حفظه ثم بلغه النبي، وكلام الله لا يشبه كلام أحد، قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ويدل على القرآن كلام الله وليس مخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل أحدكم منزل فقال بسم الله الذي وقال فقال في منزله ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء ضر من السماء، أعوذ بكلمات الله التامات، عفوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما يعيش ما خلق، فقدر أن يصيبه شيء في منزله ذلك نعم فإنه لا يضره شيء يعني في منزله ذلك حتى يعني يقول ذلك يدل على أن القرآن ليس مخلوق، لأنه كيف يستعان أو يستعاد بمخلوق؟ أعوذ بكلمات الله التامة. فهذا يدل أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وأما المصحف فهو الورق هذا الذي كتب فيه كلام الله، فلا يجوز أن تقول والمصحف لأنه شرك. المصحف عبارة عن ورق وحبر، لا تقول والمصحف، قل والقرآن لأنه كلام الله. ولا تقول ورب القرآن لما تقدم، سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن اغفر لي، فقال القرآن ليس مربوب. ولا تقول ورب المصحف لاحتماله، يحتمل أنك تقصد كلام الله كما تقصد الورق. وقد نهى الرسول عن الكلام المحتمل خاصة في الاعتقاد الذي يعتذر منه، فقال إياك وما يعتذر منه. فلا تقول ورب المصحف، ولا تقول المصحف، قل والقرآن، ولا تقول ورب القرآن، فإن القرآن كلام الله. غضبت لذلك المعتزلة والجميع فقالوا ليس بكلام الله بل هو مخلوق. ومن أولئك الذين ضلوا الأشاعرة، فقالوا هو كلام نفسي، كان في نفس الله ثم خلق في نفس جبريل ثم حدث به، وهذا باطل. وقد رد عليه ابن تيمية من 90 وجه في كتاب اسمه التسعينية، بيّن أنه كلام الله تكلم به سبحانه بحرف وصوت كما يتكلم مع أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ لأن الله يتكلم، وليس يحل لأحد أن يحرف هذا. كما قال في الجهمية وكلم الله موسى، قال كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة، هذا تحريف وتعطيل لكلام الله، بل كلمه كلام بحرف وصوت يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع إيش؟ وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. وأهل السنة هم أهل السعادة في القول الحق في ذلك، فقالوا الله متكلم يتكلم متى شاء، فجعلوا الكلام صفة فعلية وذاتية، ذاتية أنه يوصل الله بأنه متكلم. تقول فلان متكلم ولا أخرس؟ يقول متكلم. نعم، فإذا قلنا يتكلم متى شاء قلنا الكلام من هذه الجهة صفة فعلية، وإذا قلنا أنه متكلم فهو يكون صفة ذاتية. صفة ذاتية هي الملازمة للذات، والفعلية التي ترجع لي المشيئة التي هي لرب الأرض والسماوات. ينزل الله صفة فعلية، يستوي الله صفة فعلية، هذا في حسن. المسألة الرابعة أنه ثبت أن القرآن في اللوح المحفوظ، هذا الذي قال الله فيه لا يمسه إلا المطهرون، أي القرآن الذي في اللوح المحفوظ هم الملائكة. وثبت أنه في نزل جملة واحدة في سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل منجمة كما جاء عن ابن عباس، وثبت عنه أن النبي قال إن نزل القرآن مجملا في بيت العزة، ثم نزل يعني منجما بحسب الوقائع والحوادث، أو كما قال، هذا قال ابن عباس. وقال بعض المتأخرين من أهل العلم هذا الأثر خطأ، قال إن هذا الأثر سيعين على مذهب من الأشاعرة أو كما قال، فلا مانع. وابن تيمية بين أنه صحيح، وأنه لا مانع أن يكون الله تكلم به وإيش، وكان جملة تكلم به حسب الحوادث، وكان أول ما كان إيش جملة في بيت العز. قال ابن تيمية أتنافي رحمة الله عليه، فهذا الأثر صحيح كما قال أهل العلم. المسألة الخامسة، لا ينبغي للمسلم أن يهمل كتاب الله بنواحي، فمن إهماله أن يسافر به إلى أرض الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن تناله أيديهم ومن إهماله أيضا فرق تربية الولد على المحافظة عليه، لأن يضعه في شنطته ويقعد على الشنطة ويرميها عند الباب مع الاسم هذا بجانب الأحذية. يعلم تعظيم القرآن، هل توضأت يا بني قبل التنسك؟ ارفع القرآن يا ولد، هذا كلام الله، وهكذا يربيه على تعظيم كتاب الله، ولا يجعله في كتاب، كتاب جغرافيا كأنه ولا كتاب علوم، يضعه كذا يرمي علوم، يرمي القرآن، يرمي الرياضيات، يقول هذا تختلف، هذه كتب بشر، وهذا ليس بقول البشر حتى ترميه كذا، هذا كلام الله. حافظ على المصحف، ويربى العيال على الأولاد على إيش؟ تعظيم كتاب الله، وأنه لا يوضع فوقه الأشياء، وأنه لا يوضع في الأرض في الممر يدوس عليه إنسان، ولا يكتب عليه، لا يصلح كما في العلماء إشارات، قلم إقلاب خلق له ويكتب في الحواشي عليه. السلف ما كان يفعل، كان يترك الحروف كما هي، لا يزيدون عليها، فخطأ أن يكتب كلمة وصلنا إلى هنا، أو يضع كلام فوائد حواشي كأنه صحيح البخاري. السلف ما فعلوا ذلك، هذه من صور تعظيم، ولا يقلبه بالريق كما أفتى العلماء من فقهاء، فقالوا تقليبه بالريق هذا من قلة تعظيمه، بعض الناس يقلب المصحف يضع ريقة، البساق ليس محله جدران أو أوراق المصحف، نعم يمكن أن تضع سفنجة بجانبك فيها شيء من الماء فتقلب بها، أما الريق لا، هذا من صور إهماله. المسألة تتعلق بصور إهماله، السفر إلى أرض العدو، الكتابة عليه، تقليب الورق ليش بالريق، أي نعم، ومن صور إهماله كذلك تصغير المصاحف، فقد عقد عبد الرزاق لو في مصنفه فصل كامل في نهي السلف عن تصغير المصاحف، فلا يكون هذا من تعظيمها، يعني أن تصغر المصاحف، توضع في الجيب، شوي ترمى هنا، شوي توضع هنا وهناك، فهذا من إهماله. ومن إهمال آياته تزيين بها البيوت، أعوذ بالله، تزيين البيوت فيها، تكتب آيات بالمذهب وتوضع آية الكرسي وتوضع قل يا رب الناس في المنزل، ويدل على أنهم يريدون الزينة، التنميق والزخرف اللي في اللوح، وحتى لو أرادوا التعليم، هل أبقى السلف شيء مستقر في بيوتهم للتعليم؟ لو أراد التعليم ربما وضعه فترة حتى يتعلم وكل يوم يقرأ فيها ثم رفع، لكن ملازمة وضعه، ملازمة وضعه هذا يريد الزينة، وهذا امتهان للقرآن، تزيين الحجر به كأنه لوحات، القرآن ليس لوحات. قال العلامة الألباني والأحسن لهم أن يضعوا مناظر جميلة في بيوتهم، لا يضع القرآن، امتهان. وقد يدخل يجتمع مع هذا الشهوة مع الشبهة أو مع الرياء، أو تجتمع الشهوة والشبهة والرياء في ذلك، أن يقال يعني هذا رجل ديش وحاط كتاب الله في بيته، هذا دين هذا، نعم، أو تكون باب التمائم، أنه إذا وضع تحت الكرسي ما بيحرق يصير البيت، هذا ما باب التمائم، وضعت الكرسي حتى يحفظ البيت من الجن، هذا ما ورد عن السلف، ما فعلوه السلف رحمه الله، علقوا الآيات حتى تحفظ من إيش البيوت من الحريق ويحفظ من الجن، ما ورد هذا، وهذا قد يكون له حكم التنين، كمن يوضع مصحف على طبلون السيارة حتى تحفظ من الانقلاب تحفظ، هذا ما له أصل. هذا نقول على المسلم أن يعتني بحلقات العلم، لأنه إذا صار يمشي يسلك الطريق إلى الله ويقطع طريق إلى الله من غير علم صار ما يفسد في حياته فيما يتعلق بالدين أكثر ما يصلح، ويعتقد أنه يصلح سيارة النظر على التبلور وهذا به لا يعلم أن الله يكره البدع سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه للخطأ بهذا أكثر، لأنه الله يقول احفظ الله، حفظ الله يكون بطلب العلم والعمل به، فإذا فعل بدعة البدعة زيد من الله بعدا، كيف يحفظ من خلاف السيارة وهو فاعل بدعة؟ ولا إذا من العلم يحفظك ويحرسك، إذا كنت تحرس المال أنت وتريد المال فإن العلم إذا طلبته يحرسك، كما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه العلم يحرسك من نار جهنم والخلود فيها. قوم نوح لما تركوا طلب العلم تنسخ العلم وصار في قوم نوح خلدوا في النار، خلدوا في النار لما تنسخ بينهم العلم، نسر الله العافية. المسألة في المسألة الخامسة، نعم المسألة السادسة، نعم لا زالت إهمال القرآن قبل أن تقل المسألة السادسة، ومن ذلك صناعة أشياء لم يصنعها السلف، هذا من صور الامتحان. أن نتكلم في المسألة هذه الخامسة عن صور الامتحان، وقد ذكرنا عدة صور، أن يوضع مقرأ في الاتصال، فإذا اتصل أحد يخرج تخرج آية تقول أذكر الناس، هذا تنبيه المتصل، التنبيه على الاتصال امتهان للقرآن، نستعمل كل جرس، هذا خطأ، هذه صور امتهان في هذا العصر، قصدت من المسألة الخامسة صور امتهان في هذا العصر، من الكتابة عليه، من تزين به في المجالس، من وضعه تنبيه على الاتصال، ومن ذلك اتخاذ المزامير من صور إهماله، بحيث أنه يصبح الناس لا يهتمون بمعاني آياته ويتدبرون، ويتبعون المساجد التي إيش؟ يتبعون المساجد التي فيها أصوات حسنة بالتراويح، ولا يصدون تدبر، يصدون ذات الصوت وتلذذ بذات الصوت في القرآن، فصار يستعمل من غير منزلة بتطريب القلوب والآذان، ليس تقرب بالرحمن بتدبره والعمل به، فهذا هجر القرآن، أنه صار الحظ منه تتبع صوت الجميل. حاصل مشترك، ما الفرق بين من تبع الصوت جميل بالقرآن ولا يريد القرآن يريد الصوت، وبين من تبع مغني من هذا القاسم المشترك؟ نعم الغناء أشد أو المحرم، لكن حاصل مشترك، صار كأنه يريد أن التلذذ فقط، فهذا هجر القرآن. يعني قال وسيط القرآن أنه يقرأ الصوت الجميل، يقرأ حتى أسمع هذا الصوت، لو غنى يقول بحضر الله أيضا صوته جميل. إذن صارت المسألة إيش؟ الطرب والتغني، وجاء في حديث ينظر في إسناده نشوا يتخذونهم مزامير أو كذا، يقدموهم الناس لا لفقهم ولكن يعني ليطربوا أذانهم، يقول قدم انت التراويح، قدم هذا، لا يريد منه فقه ولا صلاة ولا صلاة، إلا فقط أنه يعني أجمل صوتا أو كذا، ما ينظرون إلا فقه في الصلاة، كيف يصلح صلاته ولا ما يصلح، تصلح صلاته، أهم شيء أنه يقلد القارئ الفلاني وأنه له طلعات جميلة وأن له ما يشبه الموال والمجس، هذا أهم شيء، نسأل الله العافية. وما لهذا أنسى، فمن إهمال القرآن إذن أن يقرأ بالألحان، وهذا من البدع كما قال الإمام أحمد، القراءة بالألحان بدعة، ينبغي أن يقرأ قراءة ساذجة ليس فيها ألحان، في قراءة العرب الساذجة يملحون على الطرب، وقد علمت أن هناك مدارس في مصر تدرس إيش؟ مقامات، وأظن أخبرني رجل بهذا، يعني يدخل على أصحاب المقامات قبل أن مثلا يدرس سورة ياسين، جيدوا جيدوا كذا، يفعلون أشياء حتى يتمرنون على المقام ثم ينقلون هذا القرآن. عين يتعود حتى إذنه تلقط المقام فيأتي بكلمات ملحنة ويردد. إذا علق بذهن المقام وحفظه يبدأ يقرأ سورة ياسين عادي. فقلت لي أحدهم ما كنت أعرف هذا، قال هناك عندنا مقامات في قراءة القرآن، مقام السيك واللوك والبنجك، أعوذ بالله نقول هذه مقامات موسيقية. فاختبرته أو قلت له اقرأ لي السيك أشوف، وإذا بدأ يقرب السيك يعني مقام موسيقي. وأنكر الإمام أحمد ذلك وقال هذا إيش بدعة. وفي اندلوسيا وصل بهم الفجرة الظلال أن يأتوا بنساء ورجال بما يشبه السيمفونية أو هذا اللي سويه بيتهوفن أوبرا، مجموعة كبيرة من النساء وموسيقى بشكل مرتب ويعني بدل زاهية اللون وكذا، ويقرأ القرآن بموسيقى. هذا وصلوا ليه معروف بالله. وأي غضب للجبار أعظم من أن يمتهن كتابه بدل الأغاني، هذه أوبرا سورة ياسين أوبرا أو كذا، يعني مثل الأغاني نعوذ بالله. قسم الله ظهوره حسبنا الله عليه. ومن صور من الأشياء التي لا أصل لها كما نبه عليها العلم الحلف عليه لا يتخذ، هذا ليس من توقيره وتعظيمه، فلازم ننتهي عنه أن يعمل مصحف كذا يقول له حصل كذا وكذا في خوفه. يحلف عن المصحف؟ لا يخاف. أصل ما ورد هذا، ما له أصل أن يضع مصحف يقول والله كذا وكذا، لم يرد. نعم أكثر ما ورد عن السلف في تغليظ الحلف الحلف عند الكعبة، كما ثبت عن بعض الصحابة أن يحلفه عند الكعبة، أما هو ما لامس المصحف لم يرد، لم يرد في تعظيم الحلف مس المصحف عند الحلف، وهو منتشر الحلف على المصحف. ومن ذلك مما فيه امتهان للمصاحف بيعها عياذا بالله، بيع. فقال ابن عمر لن تقطع أيدي أقوام خير من يبيع المصاحف. قال ابن عباس يشترى المصحف ولا يباع، أن في بيعه والتكسب ببيعه امتهان له، فلا يجوز. يقول ابن عباس يعني بيع المصحف. جزا الله خير، الحكومة تطبعه الآن بملايين، ما تركت البائعين طريق، فحينئذ لا يصلح بيع المصحف، لكن يجوز شراءه، لأن شراءه فيه دليل على تعظيمه. أما بيعه فيه قرينة على التنازل عنه والامتهان، فلا يباع المصحف أعظم من أن يباع. هذه من صور امتهان المصحف. ومن صور ذلك أنه لا يصلح أن يمس المصحف على غير طهارة، هذا ليس من تعظيمه. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب المعروف لليمن الحزم، وهو أن لا يمس المصحف إلا طاهر أي متوضأ. بعض العلماء يقول يجوز للمتأخرين، و يرجح أو يقول أنه يجوز مس المصحف بغير وضوء، لكن الصحيح أنه لا بد من وضوء، أن الصحابة كما قال ابن تيمية اتفقوا أنه لا يمس المصحف إلا وهو متوضأ، لا يمس المصحف إلا وهو متوضأ. وليس من صور أهالة المصحف قراءته من الجنب، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، ليس من صور امتهانه، يجوز أن يقرأ القرآن الجنوب، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من عباس: لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن. وقالت عائشة كما في صحيح البخاري: كان النبي يقرأ القرآن في كل أحيان، كان النبي يذكر الله في كل أحيان. قال ابن حجر: وهذا عام يشمل القرآن، ما استثنت. قالت: إلا في حال واحدة، وهي الجنابة، لا يقرأ فيها القرآن. أما حديث إلا كل طرق تجتمع على عبد الله بن سلمة وهو يقرأ القرآن إذا كان جنب فلا ولا آية، هذا إسناده ضعيف، لا يصح الحديث. وأنا يقرأ القرآن في الطواف، رأى ابن عمر رجل يقرأ القرآن في الطواف فضرب على صدره، لأنه لم ينقل عنده أن القرآن يقرأ في الطواف. فرأى إنسان يقرأ القرآن فضرب على صدره، ومسألة مختلف فيها بين العلماء، لكن مع تعظيم القرآن وأنه أفضل الذكر لم ينقل عن سلفنا الجهر به وقراءته أثناء الطواف. هذا لو كان خير لنقل عنهم رضي الله تعالى عنه. المسألة السادسة تتعلق بأحكام تلاوته. شاع بين الناس أنه إذا قرأ في وسط القرآن يبسمل، وإذا كان هناك حلقة وبسمل الأول لأول السورة أو استعاد فيكفي عن الباقي، ولا هذا ما ورد، بل إذا كانت وسط السورة يستعيد من غير بسملة، إنما البسملة تكون في بداية السورة، ولكن إذا جاء في وسط السورة يستعيد من غير بسملة، إنما البسملة في أول السورة إلا في التوبة فليس فيها بسملة، في سورة براءة، في سورة براءة بعد التوبة ليس فيها بسملة. وحينئذ نأتي للمسألة السابعة، وهي محدثات التلاوة. من محدثات التلاوة القراءة بالإدارة، أنكرها الإمام مالك، وأن يقعد خمسة أشخاص يقرأ هذا آية وهذا آية وهذا آية وهذا آية ترجع، ليس يصمدون إلى معلم يصحح له. فلو قيل أن هناك خمسة يتشجعون كل واحد ثلاث تسبيحات حتى يتشجعوا على الذكر، فيبدأ هذا سبحان الله سبحان الله، ثاني سبحان الله سبحان الله، ثالث سبحان الله سبحان الله، ويرجع الأول، ما حكم هذا؟ طيب لو قلنا كل واحد يقرأ آيتين 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 آيتين، ما نطلب عمل السلف لهذه الهيئة؟ ما نطلب ولا نترك؟ وهذه القراءة بالإدارة انكرها الإمام مالك. الثاني من محدثات القراءة ما رأيته في بلاد المغرب أنهم يجتمعون كلهم، وهذا أفرضته عليهم الأوقاف، نطلب من الأوقاف هناك أن يتدبروا هذا الأمر، فإنه وجدته منتشر في بلاد المغرب، وأنهم يقرؤون كلهم حزب في الفجر وبعد المغرب أظن بصوت جماعي واحد كل المسجد وقبل الجمعة. فدخلت على بعض أئمتي وبعض وكلمتهم في هذا، ففي العيون رأيتهم يفعلون ذلك، فذهبت إلى أئمة المساجد فقلت له: أنتم مخطئون عن في هذا العمل، إذا أردتم فليصمدوا إليك هم هؤلاء لتعلمهم التلاوة كما كان السلف يعلمونهم، وخيركم من علم القرآن وعلم، أما أن تقرأوا على صفة التعبد بصوت جماعي واحد هذه بداية. نعم التعليم أوسع من التعبد، لو أنه قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فصاروا يعدلين تلاوتهم كلهم بصوت جماعي على صوت تلاوة للتعلم، هذا أمر واسع،
لأنه ما قصدوا التعبد، هم إيش هنا يتعلمون كيف النطق، ومع الزحمة يأسر عليه أن يمسك كل واحد في هذا، على أنه إذا ما ثبت نفعه نقول لا تفعله، لأنه لا يستطيع المعلم حينئذ أن يضبط نخرج كل واحد، إذا ما ثبت فائدته فعلى ما يفعل كيف يكون التعلم، إلا إذا قال أفعل هذا جماعيا حتى يتعلم ثم واحد واحد. نعم المقصود التعلم، باب التعلم أوسع من التعبد. التعلم جاز العلماء يقسم راهب طهور نجس للتعليم، لكن باب التعبد الأصل المنع، الأصل المنع. ومن ذلك فيما يتعلق بالقراءة تقليد أصوات الأئمة، بمعنى القصد. قال فكر أبو زيد، وهذا تفصيل طيب، قال الإمام إذا كان يكثر من سماع إنسان أو إنسانين في تلاوة القرآن مثلا فجرى صوته على طريقة تلاوته، هذا لا مانع، لكن يعرض عن كل القراءة التي هي على سليقة وعلى كذا وعلى كذا ثم يتقصد هذا، قال هذا لا أصل له، لأنه ما كانوا يقلدون صلاة، يقلدون إيش قراءة الرسول. هذا قول لهيئة العلماء في هذا العصر. قول الثاني قول العلامة ابن باز وقول العلامة ابن تيمية أن هذا جائز مطلقا، سواء قصد التقليد أو لم يقصد. في قول أيضا والله أنه قول شيخنا صالح أن التقمص للشخصية، بمعنى يصبح ما يتدبر معاني كلام الله، أنه يرى كيف قرأ كيف نبرته كيف ولا يتدبر، هذا صرف إعراب صرف عن كلام الله، هذا خطأ. أو يتكلم فيتجشم صوت ما هو صوته ويتجشم ذلك، هذا تكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر نهينا عن الكلفة في كل شيء. قالوا أما إذا جاء فجية، لأن يكثر من سماعه كثير من الناس هكذا سجية، كما ترون إخواننا من السودان قراءتهم معروف، إذا قرأ قارئ منهم تعرف من سودان، ليش؟ لأن القراء انتشروا هكذا يقرأوا فتلقوا هكذا عن طريقة القراءة، فلا بأس لأنه هكذا تلقاها، فمن سمع لقارئ الحرم أدمن السماع له، أدمن السماع له، جاء يقرأ فشعر الناس أنه مثل صوته، هذا ما في معنى، لكن لا يتقمص ويتكلف أن يأتي لقراءته، هذا يتحدث كما ذكرنا لكم. لكن كبار المشايخ يرون أن هذه وسيلة تحسين الصوت ولا بأس بها، كالعلامة الديمين والعلامة الباز رحمة الله على الجميع، ولا أظن أنهم يقولون بجواز التكلف، لأن التكلف مكروه في ذلك. لكن إذا خرج سجية وصار يستعين بصوت أحد سجية لتحسين الصوت قال لا بأس، ولا أظنهم يقولوا يتكلف، لأنه حينئذ سينفر قلوب الناس بتكلفه ولبسه قميص ليس قميصا له. أما إذا خرج سجية وافق صوته وتمتع السامعون بكلام أو بكلام الله على وجه طيب، ما في معنى من هذا إن لم يكن يعني تكلف أو قصده، على قول بعض العلماء. لنأخذ ما تيسر كتابي تذكر في السابق.